من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في توضيح قاعدة الحسبة. قاعدة الحسبة كما مر هي لأجل تصوير مشروعية التصدي لأعمال خيرية، وهذه الأعمال الخيرية أو أعمال الخير والبر يشمل نفس حتى الواجبات، سواء كانت من قبيل الكيانات الشعائرية وما شابه ذلك. فهذه كلها يعني يحتسب الأجر فيها على الله. وتتكون في استدلال الجمهور المذاهب الإسلامية الأخرى من مقدمتين: مقدمة لابدية العمل أو العمل في نفسه خير، واجب مستحب راجح، المهم من العمل، أو على العكس محرم يريد الشرع عن عدمه إزالته. المقدمة الثانية سواء من جانب الوجوب أو جانب الحرمة أو الكراهة والاستحباب، ليس فقط من باب المقدمة، حتى الكراهة سواء مشروعية الرجحان أو مشروعية المرجحية. المقدمة الثانية هي لابدية العمل، الشارع يريد هذا العمل في كل الظروف وكل كل الظروف وكل الأحوال، يعني لا يمكن فرض تعطيل هذا العمل على حال. هني هي المقدمة الثانية مهمة في قاعدة الأمور الحسبية، مثل ما مر بنا بيان أمير المؤمنين عليه السلام: لا بد في طعنه على منهج الخوارج، إن الحكم إلا لله، يعني كلمة حق يراد بها أمر باطل، وهو أنه لا نعترف بأي أمير وبأي رئيس، كيف يصير يعني؟ هذا باطل. كون الحكم الحاكمية لله هذا صحيح، سواء الحاكمية التشريعية، الحاكمية السياسية التنفيذية، أو الحاكمية القضائية، إن الحكم إلا لله على صحيح. لكن على صعيد النظم البشري لابد أن البشر يجسد أو يقوم بهذه الحاكمية، وإلا كيف؟ والكلام الكلام في عالم القيامة. إن إلينا إيابهم وإن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سإن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لقاء الله كذا كذا تعبيرات. خب الإنسان هو جسماني، جسم غليظ جسم لطيف، بالتالي الإنسان جسماني، فيا ترى هل لقاء الله عز وجل في الآخرة لقاء جسم مع جسم؟ كيف جسم مع لا جسم؟ هو في دار الدنيا جسم مع لا جسم، والله لا جسم، والله هو جسم في الآخرة. فما هو معنى أن الإياب إلى الله والحساب على الله؟ إلا بمعنى ملائكة الله، خليفة الله، وأعظم الحكام أو الخلفاء الذين نصبهم الله هو سيد الأنبياء وأهل بيته. بالتالي فما في الزيارة الجامعة لا جامعة فيها حساب الخلق، وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. هو هذا مو ينافي الآية الكريمة، هو عبارة عن تنفيذ. لماذا إذا كان لقاء الملائكة لقاء لله أما لقاء أهل البيت ليس لقاء لله؟ ليش؟ لماذا؟ ما الفرق؟ أي حساب الملائكة لنا حساب الله، أما حساب السيد الأنبياء وأهل البيت لنا ليس حساب الله. والحال أن الملائكة في طاعة سيد الرسول وفي طاعة أهل البيت. فالمقصود أيما كان الكلام في لابدية هذا العمل، العمل في نفسه لا راجح أو قل مرجوح، والشارع على أي حال عنده لابد، لابد أن يقع هذا العمل، هذا العمل لابد أن يقع على أي حال على أي ضر. رجعنا إلى كلام الخوارج، إن الحكم إلا لله، طبعا الحكم إلا لله، لكن ضرورة وجود أمير، لابد للناس من أمير إما بر أو فاجر. دققوا هنا، أمير المؤمنين ليس يريد أن يقول شرعية الأمير الفاجر يزيد بن معاوية أو معاوية بن أبي سفيان، ليس فيها الصدد، وإنما في صدد يقول النظم هو نفسه ضروري، النظم ضروري، لا أن سكان السفينة إذا كان فاجر هو هذا الشرعي. لأن هذا الشرعي، هذا ليس شرعي، ضرورة النظم الموجود. أنا مثل واحد فاجر لكنه مسك بسكان السفينة، وهذا السكان إذا يترك تغرق السفينة الآن، لأن هذا شرعي، هو ليس بشرعي، ولكن هذه ضرورة. حتى صاحب الشرعية لا يقطع النظم والنظام في السفينة بهاللحاظ، يجعل هذا كآلة، يجعل الفاجر آلة له، مثل الظالم سيفي أنتقم به وأنتقم منه. ما يعني الشرعية الظالم؟ وإلا الله لا يريد ظلما بالعباد، مقصود الضرورة النظم على المجال. هذه الضرورة التي يشير لها اليومين هي التي تقرر كمقدمة ثانية في قواعد الحسبة، طبعا كمثال وهو النظام العام. الضرورة التي قررها الأعلام إذا تتذكرون قرروها في أول المكاسب المحرمة، وقرروها في مواضع أخرى مرت بنا، الإجارة على العبادات إذا تتذكرون، في مسائل عديدة الفقهاء في المكاسب المحرمة لا سيما مكاسب الشيخ الأنصاري وحواشيه من المحققين المحشين، ذكروا أنه بعض الأمور مثلا هذا المجتمع أي مجتمع بشري لابد يكون هناك فنيين ومهنيين وقوام العباد بتجار وبولاة وبعلماء وبكذا وبكذا. لما؟ لأن هذا المجتمع يحتاج إلى تبادل خدمات منافع، ولا ما يستقر المجتمع، ولا الإنسان بإمكانه أن يعيش كبقية الحيوانات منعزلية. حتى بقية الحيوانات الآن في الغابة تعيش حياة جماعية، ما يمكن أن تعيش حياة مستقلة بقول مطلق، لابد أن يحكم النظام. هذا النظام الضرورة، هذا مثال من أمثلة الضروريات، يعني أمور راجحة يريدها الشرع على حال. مثلا في الغيبة الكبرى، افرض أحد جملة من الفقهاء ما يؤمن بنيابة الفقيه، وليكن نيابة الفقيه عن المعصوم أو كذا أو فلان، لكنه لابد أن يقر بأن الحماية العسكرية لأعراض المؤمنين ولدماء المؤمنين أو المسلمين وأموالهم لابد أن يقر، يعني وزارة عسكرية، وزارة أمن، وزارة في عالم اليوم حفظ هذه الأمور وليست بجرد قلم، مؤسسات آليات نظم. لكن هذا شيء ضروري، يعني أصله أمر ضروري لا بد منه، غيبة كبرى لو غيبة صغرى لو أي مكان. ومهما تطاول عصر الخفاء لصاحب عصر الزمان هذا لا بد منه، ولا يرضى الشارع ولا صاحب عصر الزمان بذلك. ما لدينا أصيغ صياغة قاعدة الحسبة على صياغة نهج الإمامية، أقصد على نهج الجمهور، دعنا الآن عن صياغة قاعدة الحسبة على نهج الإمامية. طبعا نهج الإمامية هو هذا، نهج الإمامية في مقدمة ثالثة، أن صاحب العصر والزمان بمقدمات أخرى بشواهد أخرى بدلائل أخرى نقطع إحنا بحسب الموازين الظاهرية لا يرضى بتعطيل هذا الجانب. هو صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرج شهر الشريف له موانع عن البروز عن التصدي لكل صغيرة وكبيرة، كل كبيرة نعم، لكن كل صغيرة أمور صغيرة في موانع عن أن يتصدى هو صلى الله عليه، أو في العلن يتصدى في الخفاء، بس في العلن، لأن العلن أيضا مساحة، العلن والعلانية والجانب الرسمي مساحة شاغرة ولا يمكن تبقى شاغرة، لابد أن تملأ لنظم المجتمع، يعني ليس فقط إدارة المجتمع البشري في الخفاء يكفي، لابد أيضا يملأ في العلن. ومن ثم ضرورة الظهور، هكذا أن في الظهور ينجز شيء ما لم ينجز في ماذا؟ في الخفاء. فإذا هي مساحة الظهور ومساحة العلانية ومساحة الرسمية وما شبه ذلك، هذه المساحة مسؤولية، بالتالي هي مسؤولية ضرورية، وقطعا هو عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يرضى بتعطيلها. مثلا في أصل القضاء، نزاعات الناس بين بعضهم البعض كيف تحل بدون قضاء، بدون جهة رسمية ولها قدرة ولها، ليس فقط سلطة قضائية، لاحظوا القضاء ليس فقط تنظير قضائي، القضاء لابد يكون سلطة، يعني عنده قدرة وقوة أن يجبر المتنازعين على الميزان الشرعي أو الميزان القانوني وما شابه ذلك. فوجود السلطة القضائية لحل حالة نزاعات الناس أمر ضروري، سواء نزاعات على صعيد فردي، صعيد عشائري، صعيد جماعات، صعيد شعوب، صعيد دول، أي مكان لا بد منه. كذلك بقية الأمور الأخرى ليس فقط السلطة القضائية. مثلا الآن في باب الحدود، في باب الحدود بعض الفقهاء يقول في عصر الغيبة لا نقول بإجراء الحدود. خب لا تقول بإجراء الحدود، كيف حينئذ يؤدب الجاني ويردع الجنات؟ ظاهرة الجناية في المجتمع كيف تردع؟ إذا جعلت منفلتة تصير هرج ومرج، تصير مجتمع غام وتوحش. فنضع قوانين مدنية علمانية أو نضع قوانين شرعية أيضا؟ فلذلك الجملة من الفقهاء استدلوا، أو لم يكن الأكثر، استدلوا على مشروعية إقامة الحدود. اتفاقا الفقهاء الأخباريين أشد إصرار على إقامة الحدود من ضمن الأصوليين في الغيبة الكبرى، يعني كثير أكثر الفقهاء الإخباريين يتشددون في ضرورة إقامة الحدود في الغيبة الكبرى مع أنهم إخباريين. على كل، فبالتالي لماذا؟ لأنه ما يمكن أن تردع ويقطع على ظاهرة الجريمة من دون هذا. وإن كان الآن في البحوث البشرية الحديثة في العلوم الإنسانية أو العلوم القانونية عندهم أن الوقاية خير من العلاج، وهذا باب عظيم طبعا في فلسفة العقوبات. سنوات الخلفية يرتبط ببحث الحدود، بحث فقهي عظيم. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سألكين من باب الفائدة مرتبط بقاعدة الحسبة. تارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنتظر، أنت تراقب مثلا إلى أن يصدر المنكر من الفاعل. خو لماذا؟ أنت سو علاج يمانع الطرف المقدم على المنكر أن يرتكبه، وهذا أفضل، الوقاية خير من العلاج. أن تثقف المجتمع على الزواج الحلال وكذا وكذا وكذا، بدل ما تريح فقط تريد الصبع على أن تعاقب الزنات أو أهل الفجور. هذا الوقاية خير من العلاج. فالنهي عن الفجور وعن الزنا وعن 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 بترويج الوقاية، وهو ترويج الحلال وترويج كذا، شيء طبيعي، أفضل من الوقاية، خير من العقوبة. حتى الوقاية خير من العقوبة. احتباس المجتمع يخليه يسوقه، يزجه في طرق الحرام احتباس عن طرق الحلال، دائما هكذا. يعني من باب الفوائد الفقهية في أسرار الأبواب الفقهية جيدة واحد يذكرها. لذلك الفقهاء يقولون بأن الفقيه الذي لا يتشدد في الفتوى بالحلية فيما مساحات الحلية، هذا يزج بالمجتمع إلى الحرام أكثر ما يفتوى بالحرام. يعني هو منطوق البيان الوارد عن أئمة، إن لله رخص يحب أن يؤخذ بها كما يحب أن ينزجر عن الحرام. يعني صحيح هذا اسمه رخصة ومباح، بس يريد الشرع أن تروجه. لما ما تروجه؟ يزج المجتمع إلى وين؟ إلى طريق الحرام. فكل بس حرام حرام حرام، هذا خطأ. قول مباح 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 مباح، انت عم روج المباح. إذا ما تروج المباح وما تروج الحلال، انت من حيث لا تشعر أنت تساعد إبليس والعياذ بالله في زج المجتمع إلى الحرام. مو فقط فلك يعني، كما أن قدسية العلمية في استنباط الفقه في شخص الحرام، قدسية الفقه في الاستنباط أن يشخص أين الحلال ويروج الحلال ويروج طرق الحلال والمستعب. مو الحلال هم اللي شنو التفافات لدوران، وما المانع في ذلك؟ في حيل تبعد الإنسان عن الحرام اذكرها ليه؟ ليش تسدها عليه؟ هذاك فقيه من الجمهور اسمه المنكدر، هو منكدر على كل هذا معاصر للإمام الباقر. في الإمام الباقر سلام الله عليه يوجد حلول، فيقول هو يعترض على الإمام الباقر، هذه حيلة يا ابن رسول الله. قال له نعم، نعمة الحيلة الفرار من الحرام إلى الحلال. ده إلا لازم نسجل الحرام، فافتح له أبواب الحلال. قل له ترى في درب هكذا، في درب هكذا، في طرق هكذا، أنا ما أشوفه. وأفضل في نكتة لطيفة في الفلسفة التشريعية، هسانا قاعد حسب قاعدة شمولية للأبواب، لازم نلتفت ضوابطها. أن في فلسفة التشريع وسياسة الفتوى وسياسة الإرشاد والوعظ والتربية للمجتمع بالقوانين الفقهية، يا أخي ليس فقط تقول لي حرام حرام حرام، الحرام يقول لي ما يخالف، الحلال يقول لي حلال 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 حلال، أساس يصبح في سعة من أمره. والأصل حلية ومو الأصل حرام. فالمقصود هاي نقطة جدا مهمة، يعني ما منع الحلال إلا وسبب انتشار الحرام. هاي نكتة عجيبة عظيمة، مو بس في باب من دون باب، أبواب معاملية، أبواب النكاح، أبواب أخرى، حتى أبواب الآن من باب المثال. يا أخي إذا ما كانت الحوزة العلمية على كل الشريفة هي تتصدى إلى الرياضات الروحية التي يقرها الوحي، ما ممكن أن الرياضات الروحية المستوردة من الصوفية أو من بس هذه حاجة مجتمعية. أنت إذا ما تلبي هذه الحاجة المجتمعية، الضخ الروحي الضخ المعنوي من خلال الصحيفة السجادية، من خلال دعاء الصباح تشرحها، المعادلات الروحية الموجودة في دعاء الصباح، في دعاء كومي، ناظم علمي مو فقط في هكذا شرح سطحي لغوي، هذا مو شغل، شغل علمي صير، نظام روحي موجود في بيانات علمي، في القرآن موجود، لازم يكتشف، لازم يؤسس. شلون علم الأصول تراكم جهود، علم الفقه تراكم جهود، تلقائيا الفرق الضالة ستجر شبابنا وستجر مجتمعنا. لما؟ لأن يا عين الضخ الروحي حاجة عطش. لماذا اختلف دور زين العابدين عن بقية الأئمة؟ لماذا؟ زين العابدين كل عالم روح ودعاء ونفس، هنا عطش في المجتمع، النموذج الأموي نموذج شهواني انفلاتي ساقط. مقابل السقوط الأخلاقي زين العابدين حاول يبني قمة أخلاقية يكسر توازن في المجتمع. فشوف لاحظ، وإلا لماذا الإمام زين العابدين لن يكون دوره كدور جعفر بن محمد الصادق؟ مع أننا في اعتقادي طبعا ذكرت الأخوة كل إمام عنده كل الأدوار، متنوع أدوار وحدة ذلك، كل إمام عنده كل أدوار. مقصودي الذي برز من الإمام والعبادة الإمام الصادق مو سهلة، ترى رياضات الروحية هم مو سهلة، بس اللي برز من الإمام الصادق جانب التعليمي التربوي الفقهي التنظيري كذا كذا، بينما الذي برز من الإمام زين العابدين أكثر شيء ما هو جانب روحي، جانب رياضات روحية. حتى الزهد في أيام يومي، الرياضة الروحية في أيام يومي، لماذا ركز عليها اليوم؟ في مقابل أنه هناك من قبله أو من بعده قد تكالبوا على الجانب المادي وكذا كذا، نظر العيون يوجب علاج لهذا لهذه الظاهرة وما شابه ذلك. على كل الآن كلامنا في ما هي السياسة، قاعدة الحسبة تتقوم بضابطة أخرى غير مصرح بها لكن لا بد من الالتفات إليها، وهي كيف هي الأهداف والغايات لدى الشرع من الأبواب الفقهية، كيف الموازنة، الموازنة بين الأهداف والفلسفات والغايات التشريعية لأبواب الدين، ونظم الأولوية على حسبها. هذا بحث مهم في الحسبة، في قاعدة الحسبة، أمور الحسبة. المقدمة الأولى ما هي؟ مشروعية الشيء في نفسه أو لا مشروعيته، عكس سمى أن الحسبة تجري في الواجبات أو المستحبات وتجري في المحرمات وفي المكروهات لردع المحرم، في الواجبات لإيجاد الواجب. يعني قاعدة الحسبة ليست مختصة بالواجبات والمستحبات، تجري لزجر وردع المحرمات أو المكروهات. فسواء المشروعية أو لا مشروعية، المقدمة الأولى وضوحها. دققوا هنا، أكون كاد عجيبة. افترض حين نناقش في نيابة الفقيه وتصدي الفقيه وفقيه وفقيه وفقيه، زاد يلا ما تريد فقيه لا تريد فقيه، جيد صير لا فقيه ما يخالف، حين ما نقول نخب ما تشارك، شيل الفقيه والفقهاء وكذا، تعال شيل لا سمح الله المراجع والفقهاء ما يخالف شيلهم، بس بغض النظر عن المتصدي، نفس المشروع الديني الأحكام الدينية تريده لو تريده؟ شوف شو ما 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 ألم يمر بنا ثلاث أبعاد، بعد ما هي ما هو الماهية في نفسها، المقررات الشرعية في ماذا؟ في الماهية. خو هذه أنت عندك عناد وياها، إذا صار عندك عناد وياها لا سمح الله من حيث تشعر ولا تشعر في العناد مع أصل الشريعة، مع أصل التشريع. زين قيود الموضوع، أيضا ما هي الشرعية أو اللا شرعية لها موضوع، إما تريد أن تطهر المجتمع من الماهية اللا شرعية، الربا، الفجور، الكذا، غير الدين خمية عندها المسؤولية، الرأسمالية خمية ما عندها المسؤولية، العلمانية ما عندها المسؤولية، المدنية ما عندها المسؤولية، فقط الدين هو الذي يتحمل المسؤولية. فهذا الجانب بعد الماهية في نفسها المشروعية أو لا مشروعية، هذه إذا تشكك فيها في الغيبة الكبرى، هل يحل الربا في الغيبة الكبرى؟ هل يحل الفجور في الغيبة الكبرى؟ هل يحل شرب الخمر في الغيبة الكبرى؟ وما تقدر تقول نعم. فجانب لاحظ الفعل في نفسه، فكك عن الموضوع وفكك الموضوع عن المتصدي. افترض انت عندك حساسية من رجال الدين، افترض عندك حساسية من الفقهاء، الفقيه لا يدخل، عندك حساسية من المراجع، المراجع يدخل، جيد خلي المتصدي عموم المؤمنين. بس الكلام في الفعل في نفسه، الفعل في نفسه فعل معاملي مشروع يشيد في الغيبة الكبرى، او القضية هدى انفلات فوضى، سواء في المعاملات في النكاح في القضاء. الآن إذا لم تشكل جهات القضاء الشرعي في هذا البلد، فإذا أي موازين تجري في أحكام الأسرة؟ واضرب عن من يتصدى، شوف ملفات هذه لازم ما نخلط بينها، هاي بحث قاعدة حسبة يبحثون عن هنجه. لاحظوا استدلال السيد الخوئي رحمة الله عليه في الجهاد الابتدائي سنة جانب الثاني باب من أبواب الدين، مع أن هذا الباب لا يوافق لا يوافق علماء الإمامية أجمعون أكثرون لا يوافقون السلخوي عليه، لأن يقولون هذا الباب الجهاد الابتدائي في الغيبة الكبرى مسدود، الجهاد الابتدائي مو الدفاع يعني الابتدائي، هذا الباب مسدود، حتى السلخوي يقول مسدود، السلخوي نفسه يقول مسدود، السلخوي يقول لا مو مسدود. ما الخلاف بين السيد الخميني والسلخوي؟ السيد الخميني لاحظ، السيد الخميني يقول هذا الفعل في نفسه مشروع في الغيبة الكبرى، السيد الخميني يقول لا هذا الفعل في نفسه غير مشروع في الغيبة الكبرى. زين متصدما السيد الخميني يقول أي شيء مشروع يتصدى له الفقيه بالنصوص الخاصة، السيد الخميني يقول لا النصوص الخاصة ما تثبت أن الفقيه يتصدى إلا بقاعدة حزب. شوف التعاكس، أنا ما مقصود التعاكس، أقصد شوف دقة الفقهاء في التفكيك بين ثلاث ملفات، ثلاث أبعاد، هاي بحث مهم يا أخي، نبحث الفعل في نفسه في كل باب، باب الأنشطة العسكرية، أنشطة الدولة، أنشطة مالية، أنشطة قضائية، أنشطة جزائية، أنشطة عبادية. مر بنا مثال أمس يا أخي، مو هذا المثال سحابة عابرة اندقت يبدأ أنا لو أوفق مع ورشة عمل أقيم هذا البحث، إن كيف فقهاء من الشيخ المفيد قبل وبعده رأوا بأم عيونهم أن قرابين من المؤمنين يقدمون شهداء لأجل تثبيت الشهادة الثالثة في الأذان، يعني شقد عندهم هذا وين وبين أن نقول الصدوق يحارب الشهادة الثالثة في الأذان، والصدوق هو الذي هو المفتي السري، مو السري يعني المفتي الخفي الشرعي للبويهيين، معروف في تراجم علمانا، هو من الذي أصر على الشهادة الثالثة في الأذان؟ فالصدوق هو يحارب الشهادة الثالثة في الأذان، لتقية قالها، لأن ألف الشيخ الصدوق كما يقول المجلس الأول، الشيخ الصدوق ألف كتاب من لا يحضر الفقيه في سمرقند، سمرقند هناك حاكم من الطرف الآخر مو من عندنا، تفتش هاي الأمور لازم تدرس، تدرس بأي معنى؟ أن بعد الفعل في نفسه هذا البعد مشروع، سواء في فقه الدولة، في الفقه السياسي، في فقه القصة، هذا البحث حساس. أنا ولو ما أتخوض بالعمق في بحث قاعدة الحسبة، بس قاعدة الحسبة قاعدة خطيرة وحساسة، وما هي موازناتها وما هي ضوابطها نكمل إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.